وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وقدتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة، سلسلة علمية تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي، الهدف منها تذكير الناس بالآخرة في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانصرف كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات ليتداركوا ما قد فات قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونحن اليوم على موعد مع اللقاء 17 من لقاءات هذه السلسلة العلمية الكريمة، وكنا قد توقفنا في اللقاءات 4 الماضية مع مشهد الحساب، وتعرفنا على أهم قواعد العدل التي يحاسب الله بها عباده يوم القيامة، وعلى أول من يقضي الله بينهم، وعلى أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله، وعلى أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق العباد. موقف عظيم ومشهد رهيب، فالبشرية كلها تقف على بساط العدل بذل وانكسار للحساب بين يدي الواحد القهار. منهم من أخذ كتابه بيمينه وحاسبه الله حسابا يسيرا، ومنهم من أخذ كتابه بشماله وحاسبه الله حسابا عسيرا، ومنهم انتبه، ومنهم من ينطلق مباشرة إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أقول البشرية كلها تقف على بساط العدل بذل وانكسار للحساب بين يدي الواحد القهار. منهم من أخذ كتابه بيمينه وحاسبه الله حسابا يسيرا، ومنهم من أخذ كتابه بشماله وحاسبه الله حسابا عسيرا، ومنهم من ينطلق مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هؤلاء السعداء؟ من هؤلاء السعداء؟ والجواب هو موضوع لقائنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا، فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. تعالوا بنا على جناح السرعة لنسأل الصادق المصدوق المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأخيار الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والجواب مباشرة كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم من أصحاب المسانيد والسنن، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الامم. وفي رواية صحيحة في سنن الترمذي ان هذا العرض كان ليلة الاسراء. عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهط. وفي رواية: ومعه الرهيط، اي العدد القليل الذي يقل عن العشرة. عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه احد، اي لم يؤمن بهذا النبي احد من قومه، اذ ان كل نبي يأتي يوم القيامة امام قومه وامام امته، فيبعث الله نبيا لأمة لا يؤمن بهذا النبي من هذه الأمة أحد. رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، رأيت سوادا عظيما من الناس، فظننت أنهم أمتي. يقول المصطفى: فظننت ان هذا السواد العظيم وان هذا العدد الضخم الامة، فظننت انهم امتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر الى الافق. يقول: فنظرت فاذا سواد عظيم. ثم قيل لي: انظر الى الافق الاخر. فنظرت فاذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. انظر إلى الأفق. يقول المصطفى: فنظرت فإذا سواد عظيم. ثم قيل له: انظر إلى الأفق الآخر. يقول: فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي فدخل منزله، فخاض أصحاب النبي في هؤلاء الأخيار الأطهار. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم، أي بعض أصحاب النبي: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. فخرج عليهم المصطفى فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ في أي شيء تتكلمون وتتباحثون وتتناقشون؟ فقالوا: نتناقش في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم يا رسول الله؟ فقال المصطفى: هم الذين لا يسترخون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام صحابي جليل يقال له عكاشة بن محصن، وعكاشة بتشديد الكاف او عكاشة بتخفيف الكاف، واللغتان صحيحتان ولكن التشديد للكاف افصح. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال المصطفى: انت منهم. يا لها من كرامة. قال: انت منهم. عكاشة صحابي جليل من السابقين المهاجرين، ممن شهد بدرا، والنبي قال في حق من شهد بدرا: لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. استشهد عكاشة بن محصن رضي الله عنه في معركة اليمامة مع خالد بن الوليد وهو يقاتل اهل الردة. قام عكاشة بن محصن
فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم، فقال انت منهم. فقام رجل اخر وقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وفي رواية في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف هؤلاء وصفا دقيقا جميلا، فقال عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة من امتي زمرة هم 70,000 على صورة القمر ليلة البدر. يدخل الجنة من امتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم على اضاءة القمر ليلة البدر. وفي رواية وارجو ان تتدبروا هذه الرواية الرقراقة الرقيقة الكريمة العظيمة، الحديث رواه احمد في مسنده والبيهقي في السنن وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وسنده جيد، بل سعدت كثيرا حينما رأيت شيخنا الالباني قد صحح الحديث بشواهده في السلسلة الصحيحة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عز وجل فوعدني ان يدخل الجنة من امتي 70,000 تضيء وجوههم اضاءة القمر ليلة البدر. يقول المصطفى فاستزدت ربي اي طلبت منه المزيد فزادني مع كل 70,000. يا لها من كرامة، اسجد لربك شكرا يا من وحدت الله وامنت بالحبيب رسول الله. ومما زادني فخرا وديها وكدت باخمصي اطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا. يا من خلقك الله موحدا، يا من خلقك الله موحدا وارسل اليك محمدا، لا تنسى هذه النعمة وضع انفك وجبينك على التراب شكرا لله. كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او ينجسانه، ونحن بفضل الله وباختياره لا باختيارنا خلقنا الله موحدين وارسل الينا سيد النبيين. فيا لها والله من كرامة، هذه هي كرامة أمة الحبيب على الله كما وعد حبيبه ومصطفاه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي قرأ يوما قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ الحبيب قول الله حكاية عن عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع الحبيب المصطفى يديه إلى السماء وبكى وقال اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. فقال الله لجبريل يا جبريل انزل إلى محمد وسله ما يبكيه وهو أعلم. فنزل جبريل فقال ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال اللهم امتي امتي يا جبريل. فقال الله لجبريل مرة ثانية يا جبريل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك، انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك. استزدت ربي فزادني مع كل 70,000. بل ولا والله لقد قال النبي بعدها كلمة لو جمعتم اهل البلاغة على وجه الارض ليعبروا لحضراتكم عن مكنونها لعجزوا. قال المصطفى ثم يحثي ربي بكفيه 3 حثيات. فكبر عمر قال الله اكبر، ولك أن تتصور هذا الفضل من صاحب الفضل جل جلاله. من هؤلاء؟ ما تعرفنا بعد على هذه الصفوة الكريمة المختارة. أصحاب النبي شغلهم الحديث وشغلهم هذا الوصف من رسول الله لهؤلاء الأخيار الذين لا يقفون في أرض المحشر للحساب بل ويدخلون الجنة بلا سابقة عذاب. فقال بعض الصحابة: هؤلاء الذين بلغوا هذه الدرجة العالية والمكانة السامقة السامية، هؤلاء هم أصحاب النبي الذين صحبوا رسول الله، الذين اكتحلت عيونهم برؤية الحبيب المصطفى. فالصحبة لا تعجب، الصحبة شرفها عظيم، لا تعجب، الصحبة فضلها جزيل. رجل رأى النبي وآمن به ومات على ذلك، وهذا هو أجمع تعريف للصحابي كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة. قال الصحابي: هو كل من رأى النبي وآمن به ومات على الإسلام. تعريف جامع شامل. فالصحابي اكتحلت عينه برؤية الحديد النبي وآمن بالمصطفى ومات على هذا التوحيد والإيمان. فلا عجب إذن أن يقول الصحابة عن 70,000: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة أيها الأخيار هم أطهر الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. قال ابن مسعود، والأثر رواه أحمد في مسنده بسند حسن، قال ابن مسعود: إن الله تعالى قد نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب أهل الأرض، فاصطفاه الله لرسالته. ثم نظر الله في قلوب أهل الأرض بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب أهل الأرض، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. لذا قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أولئك أصحاب النبي الكريم الذين زكاهم رب العالمين وسيد المرسلين. أيها الشباب، أيها الأحباب، من المعلوم أن كل تلميذ يقتبس في العادة من أستاذه ومعلمه، من العادة أن كل تلميذ يقتبس في العادة من أستاذه ومعلمه. تدبر معي هذه الكلمات، فلك أن تتصور أخي الحبيب كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم هو سيد الناس. هؤلاء الذين حولوا المنهج الإسلامي إلى واقع عملي يتألق سموا وروعة وجلالا، كان شعارهم دوما: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هؤلاء استحقوا من الله أن يزكيهم بهذه التزكية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهم المخاطبون ابتداء بهذه الآية، وهم المخاطبون ابتداء بقوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وزكى الله أصحاب النبي بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وزكى الله الأصحاب بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وزكاهم الله بقوله: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه تزكية الله لأصحاب النبي، وقد زكاهم الحبيب النبي، فقال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: رفع النبي يوما رأسه إلى السماء وقال: النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وفي صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمر أن أبا سفيان مر على نفر من أصحاب النبي فيهم بلال وسلمان وصهيب، فلما رأى أصحاب النبي أبا سفيان قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه لأصحاب النبي من الفقراء: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ إن أبا سفيان له مكانته، أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم قام الصديق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بمكان. انتبه معي أيها الحديث، ماذا قال النبي لأبي بكر رضي الله عنه لصاحب سنام الصديقية في هذه الأمة؟ ماذا قال النبي له؟ قال: يا أبا بكر، لعلك تكون أغضبتهم، فوالذي نفسي بيده إن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. لو أغضبت سلمان وصهيب وبلالا فقد أغضبت ربك عز وجل. فقام الصديق مسرعا لإخوانه وقال: يا إخوتي، أو غضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. هذه مكانة أصحاب النبي عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، إذا لا عجب أن يقول أصحاب النبي: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البعض الآخر: لا، لعل هؤلاء الذين يقول عنهم النبي أنهم سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وهذه الأخرى عظيمة كبيرة، فمن نشأ في الإسلام وترعرع في بستان التوحيد وتغذى وتنفس رياحين الإيمان والسنة فقد فاز فوزا عظيما. ولم لا؟ وقد قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل وخاطب النبي إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال له سبحانه: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فالشرك ظلم عظيم والتوحيد فضل عظيم. ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. فالتوحيد فضل عظيم. إذا لا تعجب إذا سمعت بعض أصحاب النبي يقولون عن هؤلاء: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ولكن النبي قطع حديث أصحابه وخرج عليهم وهم يتباحثون ويتناقشون. هذا يقول هم أصحاب النبي، والآخر يقول هم الموحدون الذين ما أشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج النبي عليهم وقطع حديثهم وحوارهم وبين لهم من هؤلاء السعداء. فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا: في هؤلاء يا رسول الله الذين ذكرت أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال المصطفى: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم قوم حققوا التوحيد لله وتركوا الشرك كله دقه وجله. هم قوم حققوا التوحيد لله وتركوا الشرك كله دقه وجله وأنزلوا حوائجهم كلها بالله سبحانه ولم ينزلوها بأحد من خلقه مهما كان. فهم لا يتطيرون أي لا يتشاءمون. فلقد كان من عادة العرب في الجاهلية أن يأخذ أحدهم طيرا فيطيره، فإن طار الطائر يمينا استبشر هذا الرجل بسفره وقال: إذن نسافر. فإن طار الطائر يسارا تشاءم الرجل وقال: إذن لا أخرج من بيتي ولا أسافر. فجاء الإسلام ليقضي على هذه الطيرة، على هذا التشاؤم، ليعلم الناس أن الضار النافع هو الله وأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. لا يتشاءمون، لا يتطيرون، لا يتشاءمون بمكان ولا يتشاءمون بزمان، لأنهم يعلمون أن خالق الزمان وأن خالق المكان هو الله، وأن الذي يدبر أمر الزمان وأمر المكان هو الله. قال تعالى: قل إن الأمر كله لله. لا يدبر الأمر نبي ولا يدبر الأمور ولي، وإنما لا يدبر الأمور إلا الملك العلي. يا ابن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.
لا يتطيرون ولا يشترون ولا يسترقون، أي لا يطلبون الكي ولا الرقية من أحد. انظر إلى عظيم التوكل، فإن الأمر ليس بالأمر الهين، لا يطلبون الكي والرقية من أحد، ولا مانع إن تقدم أحد لرقيتهم أن يقبلوا منه، لكنهم لا يطلبون من أحد، لم ينزلوا حوائجهم في باب أحد أو عند باب أحد من الخلق، لم ينزلوا حوائجهم إلا على باب الحق سبحانه وتعالى، فقلوبهم متعلقة بالله الذي حملهم على هذا كله، كمام توكلهم على الله وكمام تفويضهم إلى الله وعظيم اعتقادهم أن الضر والنفع بيد الله وأن الأمور كلها بيد الله. شعار أحدهم: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. والتوكل الحقيقي أيها الأحبة الكرام، وعلى ربهم يتوكلون، التوكل الحقيقي هو صدق اعتماد القلب على الله، هو صدق اعتماد القلب على الله. التوكل هو جماع الإيمان، التوكل هو نهاية تحقيق التوحيد. تدبروا هذه الكلمات: التوكل هو جماع الإيمان، التوكل هو نهاية تحقيق التوحيد. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل ولا يقدح فيه، وهذا فهم مغلوب لمن ظن أن الدخول ومباشرة الأسباب قدح في التوكل، ففهمه فهم مغلوب. فالأخذ بالأسباب والدخول في الأسباب لا يقدح في التوكل ولا يؤثر فيه. قال الشاطبي: إن الدخول في الأسباب أمر واجب شرعا. قال ابن القيم: لا يتم التوحيد، لا يتم التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، والأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل. قال جمهور السلف: يحصل التوكل إذا وثق العبد بربه وعلم أن الأمور كلها بيديه، ثم أخذ بالسنة فباشر الأسباب مع اعتقاده أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. إذن يا إخوة، التوكل الحقيقي يا طلاب العلم أن تذاكر وأن تجتهد وأن تسهر الليل وأن تخلص العمل وأن تعتمد بقلبك على توفيق الله سبحانه. التوكل الحقيقي في مواجهة اليهود الخبثاء المجرمين الذين يسومون الأمة الآن سوء العذاب، هو أن تأخذ الأمة بالأسباب فتعد القوة على قدر استطاعتها، وأن تتعلق بالله سبحانه، ولتعلم الأمة يقينا بعد ذلك أن النصر من عند الله. التوكل الحقيقي هو أن لا تترك الأمة العراق ليبتر من جسدها، وليتحكم شرطي العالم الواقع أمريكا الآن في بلاد المسلمين كيفما تشاء. التوكل الحقيقي هو أن تقف الأمة كلها على قلب رجل واحد لتقول بأن العراق، بأن بغداد، بأن عاصمة الخلافة لسنوات مضت إنما هو عضو لا ينفصل عن جسد الأمة، ومحال أن يعيش الإنسان بدون عضو حقيقي في جسده، لقول النبي: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. التوكل الحقيقي هو أن نأخذ بالأسباب وأن نعتمد على مسبب الأسباب، وأن نكون على يقين بأن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع إلا بأمر الله جل وعلا.
هذا التوكل
أمر الله به، بل أمر به سيد المتوكلين محمدا، فقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والله الذي لا إله غيره، لو عرفت الأمة حقيقة التوكل وتعبدت بالتوكل إلى الله لرفع الله شأنها ولأعزها ولمكن لها في الأرض. ولكن الأمة الآن قد تحولت إلى مجموعة دراويش بالبركة، خليها على الله. هذا كلام جميل، لكن لا معنى له البتة دون مباشرة الأسباب ودون الأخذ بالأسباب. هذا سيد المتوكلين محمد في يوم الهجرة يستأجر مشركا ليدله على الطريق، وهو سيد المتوكلين. لماذا لم يقل النبي معي ربي سيدلني على الطريق؟ يأخذ النبي بالأسباب، يستأجر مشركا ليدله على الطريق، ويحمل الراحلة ويحمل الزاد. بل وفي يوم احد يحارب النبي ويظاهر بين درعين، يظاهر النبي بين درعين، وكان يدخر لقومه ولأهله القوت في بيته وهو سيد المتوكلين. هذا هو التوكل الحقيقي، ان نأخذ بالاسباب، ان نبذر الحب في الارض، وان نتعهد الزرع بالريح والحر والتنقية، وان تتعلق قلوبنا بعد ذلك بالله لا بالاسباب، لان الاسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع الا بامر مسبب الاسباب جل جلاله. هذا التوكل امر الله به نبيه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. فتوكل على الله، انك على الحق المبين. واثنى على انبيائه ورسله الذين قالوا: وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما اذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. واثنى على اصحاب النبي الذين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. واثنى على اوليائه الذين قالوا: رب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. التوكل على الله شعار الأنبياء وعمل الأنبياء. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر الى ثمرة التوكل. ماذا كان، ما هي النتيجة للمتوكلين؟ ما هي ثمرة التوكل؟ قال ابراهيم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت الثمرة ان الملك سبحانه وتعالى امر النار فقال: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. قيدوه فلم تحرق النار من ابراهيم الا قيودا، وجلس ابراهيم في النار معافى. وفي رواية ضعيفة ان جبريل لما نزل اليه في النار قال: الك حاجة؟ قال: اما اليك فلا، وان كانت لله فعلمه بحالي غني عن سؤال. هذه رواية ضعيفة. اما الرواية الصحيحة انه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنجاه الله من النار. وقالها سيد الرجال محمد في غزوة احد، الجروح مثخنة والدماء تنزف، والاصحاب رضوان الله عليهم قد تعرضوا لنحمة قاسية. وفي اليوم التالي امرهم النبي بالخروج، فخرجوا فهددوا من ابي سفيان وجيشه: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قالوا: لا. فزادهم ايمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فما هي الثمره؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. التوكل نتعلمه من رسول الله كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال: جابر: كنا في غزوة ذات الرقاع، وكنا إذا رأينا شجرة غليلة تركناها للنبي لينام النبي تحتها. يقول فأتينا على شجرة ظليلة فتركناها لرسول الله فنام النبي تحتها وقد علق سيفه على غصن من أغصانها. فجاء رجل مشرك فرأى النبي نائمة ورأى السيف معلقا ففرح فاختلط السيف أخذ السيف وأراد أن يهوي بالسيف على الحبيب المصطفى. فالتفت إليه النبي وهو نائم على ظهره فقال المشرك لرسول الله أما تخافني؟ مش خايف مني؟ قال لا. قال المصطفى لا. فقال المشرك فمن يمنعك مني الآن يا محمد؟ قال المصطفى الله. فسقط السيف من يده فأخذ النبي السيف بيده وقال للمشرك من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ يا محمد. قال المصطفى لا حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال المشرك لا. وأنا أقول لكم والله ما تجرأ المشرك على قولة لا والسيف في يد رسول الله إلا علمه اليقيني بأخلاق الحبيب المصطفى. قال لا إلا أني أعاهدك ألا أقاتلك أو أن أكون في قوم يقاتلونك. فخلى النبي سبيله فانصرف الرجل إلى قومه ليقول يا قوم لقد جئتكم من عند خير الناس أي من عند محمد بن عبد الله. توكل على الله سبحانه وتعالى. ومن أجل وأسمى مقامات التوكل ما كان من أمر هاجر عليها السلام. واسمحوا لي أن أقول هاجر خرجت من مصر أم إسماعيل خرجت من مصر. اسمحوا لي أن أقول إن التوكل كله ما خرج إلا من مصر. وأسأل الله أن يرد التوكل الحقيقي مرة أخرى إلى مصر وأن يحفظ مصر وأن يجعلها واحة أمن وأمان إنه ولي ذلك والقادر عليه. هاجر عليها السلام كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس لما أخذها إبراهيم بولدها إسماعيل وذهب عند دوحة فوق زمزم لم يبن البيت بعد صحراء مقطعة وكل من سافر إلى الحج والعمرة يعرف طبيعة هذه الأرض صحراء جرداء رمال ملتهبة تنعكس أشعة الشمس عليها فتكاد الأشعة المنعكسة أن تخطف الأبصار صحراء مقصرة. وإبراهيم يضع هاجر ورضيعها ويضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء وينفر فتنظر هاجر لا ترى إنسا بل ولا أنسا لا ترى إنسيا بل ولا جنيا لا ترى شيئا على الإطلاق لا ترى بيتا لا ترى شيئا. لك أن تتصور هذا المشهد الذي يكاد والله يخلع القلب. لو رأيت نفسك في صحراء لا ترى فيها شيئا ولا تعرف فيها طريقا ولا إنسا ولا أنسا ولا تملك ماء ولا طعاما ولا شرابا كيف تكون حالك؟ وهل إبراهيم بالانصراف فتعلقت به هاجر عليه السلام قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا المكان الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ وسكت إبراهيم فتعلقت به فأشار برأسه إلى السماء فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. خلاص ما دام الملك هو الذي أمر فانصرف. الله يسمع الله يرى هو يسمعنا ويرانا إذا لا يضيعنا. فانصرف إبراهيم عليه السلام وجلست هاجر نفذ الطعام نفذ الشراب ولكنها تحمل في قلبها توكلا على الله جل وعلا لا تقوى الجبال على حمله بل والله يعجز عن حمله الرجال. له اليقين انه التوكل انه صدق الثقة بالله انه صدق اللجئ الى الله جل جلاله. فأتاها جبريل فقال من أنت؟ قالت انا ام ولد ابراهيم. فقال جبريل الى من وكلكما؟ الى من ترككما في هذا المكان؟ فقالت هاجر الى الله. فقال جبريل وكلكما الى كاف. قال تعالى اليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض اليه اموره هداه. قال جل في علاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن اسمى المواقف، من اسمى مواقف التوكل على الله موقف ام موسى، مواقف نساء يعلمنا الرجال. ام موسى، هل تظنون يا إخوة أن أما تخشى على ولدها فتلقيه في البحر؟ الأم إن خافت على ولدها ألصقته بصدرها وأرضعته وأضفت عليه من حنانها وشفقتها ورحمتها ما تعلمون. ولكن أم موسى يأمرها الله إن خافت عليه أن تلقيه في اليم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فرعون اللعين يذبح الأطفال ويستحيي النساء ويقتل الرجال، بل ورفع الطوارئ إلى الدرجة القصوى، فإنه يبحث عن غلام من بني إسرائيل ينشأ فيهم يكون هلاك فرعون على يديه، فيبحث عن كل طفل ذكر ليقتله في التو واللحظة. كم من الآلاف قتلهم فرعون من الرجال بل ومن الأطفال. ولكن الملك جل جلاله قد قال سبحانه وتعالى وأذن وأمر بأن موسى لم يترعرع ولم يتربى إلا في حجر فرعون وفي قصره، في قصره ليس بعيدا عنه. تعلموا هذا الدرس لتعلموا أن الملك كله بيد الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، الأمور كلها بيد الله. الأمة الآن تضع الخطط السنوية والخمسية، ولا تضع ضمن خطة واحدة أبدا عظمة وقوة رب البرية. أمة غافلة عن عظمة الله وجلاله، أمة لا تعرف قدر الله إلا من رحم ربك من أفراد. الله سبحانه وتعالى يأذن ويقدر أن لا يربي موسى إلا فرعون. يا سبحان الله، تضع أم موسى موسى في التابوت، ويتهادى التابوت تحت عين الله وتحت سمع الله إلى أن يصل إلى قصر فرعون، وبستار رقيق جدا يحمي الله نبيه موسى، لا بالجنود ولا بالطائرات ولا بالدبابات، بل بستار رقيق جدا قد لا يتصوره البعض، ألا وهو أن الله قد ألقى على موسى، قد ألقى في قلب امرأة فرعون حب موسى، فتشبثت به وقالت قرة عين لي ولك. فأذعن فرعون لامرأته وهو الذي يذبح كل طفل، ولكن الله قد ألقى المحبة لموسى في قلب امرأته لتتولى هي وفرعون تربية هذا الطفل الكريم المبارك. بل ولا والله لم يقف الفضل عند هذا الحد كثمرة من ثمرات التوكل لأم موسى، بل أذن الله ألا يقبل موسى سبي امرأة أبدا، لأن الله قد وعد أم موسى لثقتها في ربها ولعظيم توكلها عليه أن يردها إليه، فأبى موسى أن يلتقم سبي امرأة أخرى إلى أن جاءت أمه عليها السلام، فالتقم موسى سبيها كانت ترضعه قبل ايام على خوف من فرعون وملئه، وهي الان ترضعه في قصر فرعون بامره. تدبر، ترضعه الان في قصر فرعون بامره، بامر فرعون. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، والهدية إن جاءت من الملك تأتي مضنخة بطيبه وفضله وجلاله. فلم يرد ربنا موسى إلى أمه، بل شرفه بالنبوة. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أيها الأحبة، موقف يحتاج منا وقفات لنعلم ولنتذوق حلاوة التوكل على رب الأرض والسماوات. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بالتوكل عليه والثقة فيه، إنه ولي ذلك مولاه. وأواصل في عجالة سريعة السير في بستان المتوكلين بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، لو تجولنا في بستان المتوكلين ربما قضينا العمر كله وما استطعنا أن نقف أمام كل زهراته ووروده ورياحينه لنستنشق عبيرها ولنستمتع بأريجها وعطرها. فإن هؤلاء الأطهار هم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. فلقد أنجبت الأمة الميمونة المرحومة أمة الحبيب المصطفى محمد، أنجبت على طول تاريخها رجالا من المتوكلين. أقول لو وقفنا أمام سيرهم العمر كله لانقضت الأعمار وانقضت الآجال، وما انتهينا من التطواف والتجوال في هذا البستان العظيم. فهذا هو صاحب ذروة سنام الصديقية في هذه الأمة، إنه أبو بكر. اسمع ماذا يقول ابن القيم، يقول: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة، ثم تركه هنالك وعلى على أفنان شجرة الصدق، ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. أبو بكر الذي أمر النبي أصحابه بالإنفاق، فجاء الصديق بكل ماله. هذا أمر عظيم، من منا يقدر عليه الآن؟ بل من منا يقدر الآن على وضعه؟ بل من منا الآن يقدر على أن يتخلص من جزء كبير من ماله لله؟ عمر رضوان الله عليه، قدره، توكله، جاء بنصف ماله، لكن الصديق جاء بكل ماله. فقال له المصطفى: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. توكل ورب الكعبة لا يستطيع بليغ أن يجسده لحضراتكم الآن. وهذا عمر كما روى ابن أبي الدنيا بسند صحيح يرى أناسا من اليمن فيقول: من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتكلون، إن المتوكل من ألقى الحبة وتوكل على الله. أيها الأحبة الكرام، لا أريد أن أزيد على الساعة ففيها الكفاية، وأسأل الله أن ينفعني وأن ينفعكم بها، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. اللهم ارزقنا التوكل عليك، اللهم ارزقنا التوكل عليك، اللهم ارزقنا الثقة فيه، اللهم ارزقنا الثقة فيه، اللهم ارزقنا الثقة فيه. اللهم اصطرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق وفي أفغانستان وفي السودان وفي فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم ارفع النصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع النصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع النصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا معنا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اصطر نساءنا، اللهم اصطر نساءنا، واحفظ بناتنا، واصلح شبابنا، واهد اولادنا، واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم رب اولادنا في ظلال القرآن، اللهم رب اولادنا في ظلال القرآن، اللهم رب اولادنا في ظلال القرآن. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، انك انت التواب الرحيم. احبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. واقم الصلاة.